ربنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل قراءة وشرح أحاديث من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، والتي ساقها في كتاب السنة. وقد سبق أن ذكرت بعض الأحاديث التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب بعنوان باب في الخلفاء، وأستمر في هذا السياق لأقرأ بعض ما بقي من أحاديث في هذا اللقاء، معلقا ومعقبا على شيء من معانيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا في بداية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. وأحب أن أقرأ قبل أن أقرأ بعض أحاديث هذا اللقاء، أن أذكر كلمة ذكرت بها فأحببت أن أذكر بها إخواني، وهي كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، عرف بها الورع فقال رحمه الله: الورع ترك المحرمات والشبهات وكل ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع في حقيقة الأمر، وأنا أذكر هذا لأني نبهت في نهاية اللقاء الماضي في برنامج الفتاوى إلى ضرورة العلم مع العمل، فإذا أردنا خيرا فالورع من أفضل ما يتحلى به المؤمن وهو في طريقه إلى ربه ومولاه. هذا الورع ما المراد من أن يترك العبد المحرمات ويبتعد عن الشبهات وما يخشى ضرره عليه في الآخرة؟ هذا هو حقيقة الورع، يعني أن يكف عن الباطل وأن يقبل على الحق. الحقيقة هذه كلمة جميلة قالها هذا الإمام العالم الرباني رحمه الله تبارك وتعالى، أردت أن أذكر بها وأكرر القول قائلا عنه: الورع ترك المحرمات والشبهات وكل ما يخشى ضرره في الآخرة. كل ما يخشى الإنسان ضرره على نفسه في الدار الآخرة عليه أن يتركه لربه سبحانه، فإن فعل كان من الورعين بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم أبدأ بسياق أو قراءة الحديث الأول في هذا اللقاء، وفيه يقول الإمام العلامة المحدث أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا صدقة بن موسى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة. أنا سأقرأ الحديث كالعادة ثم أعود إليه إن شاء الله تعالى بشرح مفرداته. إحنا نود نعرف الآن من فلان هذا. قال: فجاء سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد رضي الله عنه: من يسب هذا الرجل؟ فقال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندكم ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وساق معناه ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. هذا هو الحديث الذي نبتدئ به هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا حديث عظيم له فقه وله فهم ويبين حقا موقف أهل السنة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا ماذا يقول رياح بن الحارث رضي الله عنه. قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة. كوفة مدينة الآن بالعراق كما نعلم. هو يذكر أنه رياح يحدث عن نفسه كان جالس عند فلان. فلان من هو؟ فلان هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. يعني أن رياح بن الحارث كان جالسا في مجلس المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ومع المغيرة رجال من أهل الكوفة. فدخل على المغيرة ومن معه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. احنا طبعا في اللقاء الماضي ظهر لنا وبان أن سعيد بن زيد رضي الله عنه هو من العشرة المبشرين بالجنة، وقد ساق رضي الله عنه أحاديث بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلكأ في ذكر نفسه. قلت هذا من باب الورع، من باب الزهد، من باب الإعلام عن النفس، من باب هضم الإنسان لحقه رضي الله عنه، وإلا فهو من المبشرين بالجنة. ولكن لما قال إن هو سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، ساقت تسعة ثم سكت، فلم يتكلم عن نفسه. لما سئل في رواية تلكأ ما أجاب بسرعة، ثم قال بأنه هو، وفي رواية سئل فقال رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة دخل في مجلس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في مسجد الكوفة ومعه رجال من أهل الكوفة. قال: فرحب به وحياه وأقعده. يعني المغيرة بن شعبة صاحب المجلس بقى هو اللي جالس ودخل عليه سعيد بن زيد. فلما دخل سعيد بن زيد على المغيرة حياه المغيرة ورحب به وأقعده عند رجله على السرير، يعني أجلسه إلى جواره، إلى المكان اللي هو جالس إيه، إلى المكان اللي جالس فيه. إيه نستفيد منه؟ إيه أن الإنسان عليه أن يستقبل الضيف، عليه أن يحييه، عليه أن يرحب به، عليه أن يجلسه في المكان اللائق به. حقيقة بعض الناس، واسمحوا لي أن أقول بعض من يطلب العلم، قد يدخل عليه إنسان فلا يعيره اهتماما ولا ينتبه إليه، يظن أنه هو يعني أعلى منه قدرا، ده رجل عالم، ده رجل حافظ للقرآن، ده رجل يطلب العلم وكذا وكذا. لا يا أخي، من دخل عليك اهتم به، رحب به، قدم له التحية، هذا واجب عليك له. هو أتاك الرجل الكريم، الرجل المؤمن هو الذي يكرم ضيفه، يعني يضيفه بما يتناسب معه. شوف المغيرة بن شعبة صحابي كيف استقبل، وشوف الحديث يقول فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. بعدين جاء رجل من أهل الكوفة. نحن نعرف أن الناس يتفاوتون، وهذه الديار وقعت فيها فتن عظيمة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصلا الفتن بدأت تدخل على الأمة مع خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، واللي تبع أمير المؤمنين عثمان علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. كانت فتن تموج، وحصلت كما نعرف معارك، ووقعت أمور وقضايا بين الصحابة في هذه المسائل، وهم على كل حال كما ندين الله ونقرر أنهم كانوا رحمهم الله مأجورين فيما أتوا وفيما تركوا، اجتهدوا وبلغ اجتهادهم إلى ما أداهم إليه رضي الله تعالى عنهم. وهذه قطرة كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله، أعني من سقط منهم في أمر قطرة في بحر حسناتهم. كم لهم من حسنات، كم لهم من فضل، وسأتي بعد قليل إشارة إلى ذلك، إشارة إلى شيء من هذه الحسنات أو إلى شيء من هذا الفضل وغير ذلك. أنا أحترس هنا من يجي واحد يطعن على أحد هؤلاء الرجال، على أحد هؤلاء الرجال الأطهار الأبرار. جاء رجل من أهل الكوفة وذكر اسمه هنا، يقال له قيس بن علقمة. دخل هذا قيس بن علقمة، قال فاستقبله أيضا المغيرة بن شعبة. قيس لما دخل ماذا فعل؟ قال فسب وسب، يعني لم يسكت، دخل فتلفظ بألفاظ لا تليق. وصلت هذه الألفاظ إلى أن يصفها راوي الحديث بأنها سب وشتم. قال فسب وسب، يعني كرر السب والكلام غير اللائق. فقال سعيد بن زيد اللي هو سابقا روى حديث العشر المبشرين بالجنة، اللي هو دخل على المغيرة بن شعبة ورحب به المغيرة وحياه وأكرمه وأجلسه إلى جواره، سعيد بن زيد لما سمع الرجل ده يسب وقد على صوته وكذا، فقال من يسب هذا الرجل؟ في الحقيقة يحتمل أن سعيد بن زيد رضي الله عنه لم يسمع هذا الرجل، لم يسمع اسم الرجل الذي يسبه قيس هذا، ما سمع. ويحتمل أنه قد سمع، غير أنه سأله استفهام منكر لسبه وكلامه. إذن السؤال هنا ليس على حقيقته، كانوا بيستنكر لأنه بيسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا لا يحق ولا يجوز ولا يليق بأحد الصحابة، فضلا عن خليفة من خلفائهم، عن رابع خليفة في الفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمر يعني الأمة أزمعت عليه. فسعيد بن زيد انتفض لهذا الكلام، إما أنه لم يسمع السب أو أنه قد سمع فقال مستنكرا بصيغة الاستفهام من يسب هذا الرجل. فقيل له يسب عليا رضي الله تعالى عنه. الحقيقة جريمة منكرة أن يتناول واحد من الناس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يليق بحال من الأحوال. وقد كنت قد تكلمت عن هذا من قبل، وقلت بأن الواحد منا من بعد الصحابة لو أنفق كجبل أحد ذهبا ما بلغ مدة واحد من الصحابة، بل ما بلغ نصف المد، هذا نصف المد. يبقى الناس دي نتكلم عليها ازاي؟ يعني كيف يليق، كيف يجرؤ إنسان مسلم أنه يسب من وصل إلى هذه المرحلة، من نال هذه المنقبة، من حصل على هذه الجائزة، أن شاهد وعاصر وتلقى وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جماعة دول خلاص جماعة فوق كل ذلك، حتى لو فعل الواحد منهم ما فعل، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى، حتى لو فعل ما فعل، لأنهم بشر والبشر معرض للخطأ والصواب، البشر يخطئ ويصيب، وهؤلاء كذلك، نحن لا ننسب لهم عصمة ولا نبرئهم من خطأ يقع الواحد فيه، ولكن خطأهم إن شاء الله مغفور لهم. وهذا الخطأ أيضا لا يساوي شيئا، الخطأ ده لأنه من البشر، غير أنه لا يساوي شيئا في بحر الجبال، في بحر العظمات الحسنات التي قدموها لرب الأرض والسماوات. قيل لسعيد بن زيد لما سأل رضي الله عنه من يسب هذا، قالوا له يسب عليا، فماذا قال؟ قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول للمغيرة بن شعبة إزاي الكلام ده يحصل في مجلسك وعندك يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أفهم من هنا فهم وأقف هنا وقفة، أعتبر أو أعتقد أن سعيد بن زيد رضي الله عنه اعتبر إيه؟ اعتبر أن سب واحد من الصحابة سب لجميعهم. ليه؟ لأن اللي نهى عن سبهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ينال من واحد منهم وكلهم شرفاء وكرماء وعظماء وتجاوزوا بقى القنطرة، خدوا مديح وثناء ورضا من الله عز وجل، فاللي يسب واحد منهم بيكون خرج عن الأصل، فكأنه سب الجميع. أنا سأعيد قراءة لفظ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وواحد من العشر المبشرين بالجنة، يعني كلامه له معنى وله واقع وهو صادق، ده راجل مشده بالجنة خلاص. سعيد بن زيد ماذا يقول بعدما قيل له هذا؟ يسب عليا، يعني قيس بن علقمة ده يسب عليا. قال رضي الله عنه موجها الخطاب للمغيرة: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ إذن الأمر الأول أقف عنده أن سب واحد من الصحابة في الحقيقة من سب واحد منهم كأنه سب الجميع. إذن أقول لمن يسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والمقدام وغير هؤلاء الصحابة الأعلام، أقول له أنت إذا سببت واحد منهم فأنت ساب لعلي بن أبي طالب، ساب لأم المؤمنين عائشة لأنها من الصحابة أيضا زوجة وصحابية، زوج لبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنها ورضي عن زوجها ورضي عن أولادها، هؤلاء مبشرون أيضا بالجنة. فلما يسب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سب هؤلاء جميعا، فلينتبه من يسب غير علي، في طائفة بتسب غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم نقول لهم ده لما تسبوا علي بن أبي طالب، لما تسبوا أحدا سوى علي من الصحابة، لو سببتم غير علي من الصحابة كأنكم سببتم عليا رضي الله عنه. وقفة أخرى أقفوها هنا، أن سعيد بن زيد يقول إيه؟ يقول للمغيرة: ثم لا تنكر ولا تغير. الصحابة بيسبون عندك أنت لا تنكر ولا تغير؟ لا شك أن المغيرة ينكر، ولكن الإنكار قد يكون له مواطن، المجلس ربما لا يتحمل الحديث في ذاك الوقت، وربما لم يترك سعيد بن زيد رضي الله عنه للمغيرة وقتا ليرد على هؤلاء، وإلا فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والمغيرة رضي الله عنه واحد منهم كانوا لا يسكتون عن المنكرات، كانوا ينكرونها، ولكن طبعا نحن نعلم أن المنكر له درجات، وإن ربما تختلف الأزمنة أو الأوقات، وربما قد يراعي شيئا أو موقفا، أو لا يريد رضي الله عنه إن سكت في هذه اللحظة ألا يتم هناك في المسجد رفع صوت أو يحدث شيء من يعني الشقاق والنزاع والخلاف وربما التناوش بالأيدي وغير ذلك، فكأنه لا فيمكن أنه لاحظ شيئا آخر رضي الله تعالى عنه. سب الصحابة أحد لا يرضى به عاقل أبدا، لا أتوقع أن رجلا عاقلا يعني مش من الصحابة، لا منا اليوم من أهل السنة، يرضى أو يسكت أو يوافق عندما يسمع سبا أو طعنا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مع اتصال من الأخ عبد الجواد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حول مسألة السب والطعن في الصحابة،
نعم،
طبعا أنا قرأت رواية في صحيح مسلم في فضائل الصحابة،
نعم،
من فضائل علي بن أبي طالب يقول يصل إلى النبي وقاص عن أبيه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أبيه قال عمر الله عنه يا أبي سفيان سعد قال من صنعك أن شفى أسراه قال أما ذكرت ثلاثة قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تنتقل واحدة منهن إلي من ثمر الناس سمعت رسول صلى الله عليه وآله يقول له من كلفت بعض مغازلتي فقال له علي يا رسول الله كلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمى فبقت في عينيه ودفع الراية إليه فرجح الله عليه فلما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ادعوا أبنتنا وأبنتنا تعالى الله عليا وفاطمة والحسن حسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. كان معاوية بعد بسعلي لكن سعد بن الوقاص رفضه وما ذكرته سمعت الشيخ مهارتون من هذه المسألة في صحيح البخاري في باب الوضوء في الغسل والوضوء والخشب والحجارة أنه إن عائشة قال لما لقى النبي واشتد به وجعه
يا أخ عبد الجواد جزاك الله خيرا، أنا فهمت قولك واستمعت إلى كلامك، وأنا في صف الصحابة جميعا وتابع ما سأقوله لك الآن إن شاء الله، تابع معي بارك الله فيك. معنا الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الشيخ؟
مرحبا.
بعد إذن حضرتك أنا ليا استفسار، بس أنا كنت في مشكلة كده وقلت لو إن شاء الله ربنا كرمني وخرجت من المشكلة دي هجيب فرش المسجد ده.
نعم.
وفي مسجد تاني في نفس البلد هيتهد ويتبني، ممكن أحط قيمة المبلغ اللي أنا هفرش بيه في الجامع اللي هتبني ولا لازم أجيب فرش؟
حاضر.
ماشي.
أخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ باش نسألك على العقيقة المولود.
نعم.
يجب الذبيحة نهار السابع نهار دول ليه؟
إيه؟
الذبيحة.
أي الذبيحة.
للذكر شيتين ولل.
نعم. نعم نعم.
يجب الذبيحة نهار السابع مش نهار دول ولا نهار تاني ولا الميلاد.
يعني هو للذكر شاتان والبنت شاة، سؤالك عن ايه؟
الذبيحة يستلزم نهار السابع من
في اليوم السابع؟
ايه.
يعني متى تكون العقيقة؟
في يوم السابع، اما الذبيحة يعني ما جيش نهار الاولاني ولا نهار الثاني.
نعم نعم، طيب حاضر،
شكرا.
اهلا وسهلا. ان شاء الله يعني أجيب على هذه الأسئلة في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا بيعلمونا قبلها بدقائق فأنصرف إلى الإجابة إن شاء الله. وأنا مع حديث عظيم، دخل معنا أخونا عبد الجواد من العراق، ذكر روايات صحيحة أؤيده فيما ذهب إليه، وسأبين موقف أهل السنة فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، ليعلم الجميع أن أهل السنة والجماعة يأخذون بكل ما صح وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرون بالفضل لعلي كما يقرون بالفضل أبي بكر وعمر وغير ذلك من سائر أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الشاهد أنني لا أتوقع من رجل من أهل السنة يسمع سبا لعلي ثم يسكت رضي الله عنه. كيف يسكت؟ نحن نقرر الآن، نقرر الآن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة راشد عاقل زاهد شو مشهود له بالجنة رضوان الله تعالى عليه. أهل السنة الأئمة أصحاب الحديث والأثر، لما نيجي نفتح صحيح البخاري أو مسلم أو كتب السنة الأربعة أو غير ذلك من المسانيد والمستدركات وكتب الصحاح الأخرى، سنجد فيها كلمات مباركات في شأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثناء عليه، ذكر له بالفضل والخير. يعقد الإمام البخاري والإمام مسلم كما عقد غيرهما أبواب، باب فضائل علي رضي الله عنه كما ذكروا أبوابا أخرى في فضائل بقية الصحابة. فلا يرضى مسلم بحال، لا يرضى مسلم بحال ومن أهل السنة على وجه التحديد أن ينال أحد من أحد الصحابة ومن هؤلاء الإمام علي رضي الله عنه. ونحن الآن نحذر، وأنا من هذا المنطلق وقد جاءني الآن تحدث معي الأخ عبد الجواد من العراق جزاه الله خيرا، نعلن للعالم أجمع وهو يسمعنا كما يسمعنا غيرنا كما يسمعه غيرنا في العالم كله، ونقرر بحبنا للإمام علي، بمعرفتنا لمكانته وفضله، باعترافنا بأنه خليفة أحد خلفاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، بأنه من أهل الجنة. ماذا نقول بعد ذلك؟ نحن نقول الحق فيه ونشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبخسه حقه أبدا، ولا نقول بأنه أحد دون أحد من الصحابة أبدا، كلهم في الخير والفضل ولهم من المراتب العلية ما ذكره نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نحن لما نسمع واحد يتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننكر، ولكن الإنكار ده له درجات، يجب أن نغير، والتغيير له أيضا درجات مراعاة المصالح والمفاسد في مثل ذلك. ربما الإنسان يدخل إلى مكان ما ويرى شركا أو بعض ألوان الشرك، لا شك أنه يتغير وينكر بقلبه، وعليه أن ينكر بلسانه إن استطاع، ولكن ربما لو أنكر قد يقتل ويموت في المكان الذي هو فيه. فله مندوحة أن ينكر بقلبه ما رآه، ثم بعد ذلك إذا تمكن من الإعلان قراءة قولا كتابة يدا ومكن يفعل ذلك، يفعل ذلك وإحنا نعرف بأن لكل مقام مقال كما هو معلوم عند البلغاء. بعد هذه الكلمة قال سعيد بن زيد رضي الله عنه، شوفوا العبارات، ده كلام صح، كلام حقيقي، كلام حق. سعيد بن زيد بيقوله ويسنده إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا يروي عن النبي عليه السلام من طريق آخر، ولا مثلا بالعنعنة يقول عن رسول الله عليه السلام، لا، ده هو يقول إيه، سمعت أنا مؤكدا، سعيد بن زيد يقول أنا مؤكد، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، ثم تأتي كده جملة معترضة من سعيد، وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته. دي جملة معترضة، أنا سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، واللي بعدها أبو بكر في الجنة، وسيأتي بقية الحديث. بس سعيد بن زيد قال كلمة نلفت النظر إليها، وهي مهمة في بحثنا هذا، مهمة لنقول لعموم الأمة احذروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي لماذا تكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تنسبون إليه ما لم يقل؟ يا أيها الناس تحروا صحة القول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقولوا عليه ما لم يقل. احنا أنا أدعو إخواني وطلبة العلم، وقد يعني يأتي وقت لأدرس هذا، له علم مصطلح الحديث، الوضع له أسباب، وضع الحديث الموضوع هو المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموضوع الملفق، لماذا يعني ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ متوعد بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى من قال على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. فلماذا يكذب بعض الناس على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوضع في الحديث ده له أسباب معلومة في كتب علوم الحديث أو في كتب أصول الحديث أو في كتب مصطلح الحديث. الشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ده في حديث متواتر، أنا شخصيا ما قرأت كتابا من كتب أصول الحديث وهم يعرفوا الحديث المتواتر وتعريف ما رواه جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى أن يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ده الحديث المتواتر، لما يجوا يعرفوه بعد هذا التعريف يوم علماء الحديث يقولوا إيه، يقولوا كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد في من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب، قد يعني الإنسان يقول ينسب كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، بس من باب الخطأ، من باب السهو، من باب النسيان، فهذا يعفى عنه، عليه أن يتوب ويرجع ولا يعود عندما يتعلم. إنما واحد يجي متعمد كده يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقل، ده سيسأل بين يدي الله عن ذلك، هذه جريمة كبرى. ليه؟ لأن من ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل يدخل تشريعا على الإسلام، والذي يشرع هو رب العباد، أم شرعوا لهم أم جعلوا لهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا لا يجوز أن الإنسان يتخذ دون الله تبارك وتعالى مشرع، لا يحكم إلا بما شرع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان بيدخل على التشريع ما ليس منه. ولذلك المبتدعة من يعني آثارهم القبيحة على الأمة أنهم أدخلوا على الدين ما ليس منه، أتوا بشيء جديد محدث ليس من الدين، ضرره عظيم. سعيد بن زيد رضي الله عنه يقرر ذلك، يقول بأنه هو سامع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول كلمة وإني لغني أن أقول عليه، ضمير هنا يعود على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته. يسألني الله عز وجل، يسألني ربي، إذا نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقل سأقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك احنا دائما ننادي الأمة اتقوا الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، أخ أحمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخي؟
الحمد لله بخير بارك الله فيك.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح؟
طيب،
هل بالأنامل أم بالأصابع؟
حاضر.
هل يجوز رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟
حاضر.
هل يجوز الوضوء في الحمام وفي دورة المياه؟ وهل يشترط لصحة الوضوء ستر العورة؟ آخر سؤال شيخي، كيف أقنط في الوتر؟ وهل القنط يكون برفع اليدين؟ وجزاكم الله خيرا يا جاي.
بارك الله فيك. أخت حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت
لو سمحت تفضي صوت التلفاز شوي.
طب ماشي.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل على عدة المطلقة خلعا، يعني علما بأن هي يعني أنا منفصلة عن جوزها قديلها 3 سنين، يعني سيداء وترقاء، وبعد ما سابته ب3 سنين رفعت قضية الخلع. فالعدة بتاعتها قد إيه؟
طيب حاضر. ثم قال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل سيسأل عما قال. وأنا ألفت النظر إلى أن السؤال لا شك أنه يكون ويقع عما تفوى به الإنسان، ولكن أيضا النوايا والصدور يجب أن تكون صحيحة ويجب أن تكون سليمة. مسألة مهمة جدا نفتش نفسنا كده شوي، لأن الله يقول في كتابه: يوم تبلى السرائر تنكشف الحقائق وتظهر. الناس النهاردة لا يعرف بعضهم ما في قلب الآخر، ولكن يوم القيامة سيظهر المخبوء، يظهر أمام الناس، وإلا فربي يعلمه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما في خواتيم سورة البقرة سبحانه وتعالى جل في علاه. سعيد بن زيد، أنا سأترك الجملة المعترضة دي، سأقرأها: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. دي جملة معترضة، وإني لغني. سعيد بن زيد يقول: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ها، ماذا قال؟ ده كلام بقى النبي عليه الصلاة والسلام، ننصت إليه ونستمع. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة. قال: وساق معناه، يعني ساق معنى الحديث السابق، وقد ذكرته في اللقاء الماضي أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه لما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: فقال من هو؟ فسكت. قال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: ساق معناه. ثم قال إباء سعيد بن زيد: قال: لمشهد رجل واحد، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمشهد اللام هنا إيه؟ للتأكيد، يعني سعيد بن زيد يؤكد أن، ومشهد مضافة إلى رجل، أن مشهد واحد يعني حضور واحد فقط، مشهد واحد فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام من واحد من الصحابة دول. بس مشهد إيه بقى؟ مشهد يعني له في موقف. ما هو؟ قال: يغبر فيه وجهه، نتيجة الغزو، الغزو يعني يثور فيه الغبار والوجه يتأثر. طبعا معارك كانت تقام في السابق ليس كعصرنا الآن بالجمال والحمير والفرس والفوارس وغير ذلك، عن الخيل وغير هذا، فلا شك أنها تسير على تراب، ما في أرض مسفلتة كما عندنا الآن، فالغبار يتطاير. يقول: يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، عمر نوح. الله أكبر، يعني مشهد واحد بس، موقف واحد فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو استمر نصف ساعة ولا ساعة. من يقع من صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء خير من عمل الواحد منا عمره كله، وقد يصل البعض إلى 100 سنة. أي فضل كان عليه هؤلاء؟ أنا أريد إخواني يستمعوا إلى هذه الكلمات، هذا أمر ليس بالهين، بشهادة من واحد منهم اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، وكلام صحيح نحن نذكره الآن ويرويه عالم من أعلام السنة الإمام أبو داود رضي الله عنه. لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه فيه خير من عمل أحدكم عمره. بس كده؟ لا، أنا قلت قبل قليل الواحد قد يصل إلى 100 سنة، يعني مقبولة، وإن كان اللي يصل 100 سنة دي أعداد محدودة جدا جدا. أنا كل واحد منكم أطالب كل واحد منكم الآن يسأل نفسه، كم يعرف واحد عمره تخطى 100؟ البعض منا قد يعرف 1 ولا 2، وكثير لا يعرف منه. ومع كل ذلك قال يعني موقف واحد، مشهد رجل منهم مع رسول صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره، بعدين قال إيه؟ ولو عمر عمر نوح. الله أكبر، ده نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلو عمر واحد منا عمر نوح ويجتهد في العبادة والعمل مش هيساوي مشهد واحد فقط، مش صلاة وصيام وزكاة وحج وارتحال وإصلاح بين ذات البين ودعاء وتطوع وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد في غزوات ومواقف متعددة مختلفة وطلب للعلم. إيش عمل الصحابة من أعمال نعجز أن نعدها؟ كل الأعمال اللي يعملها العبد خلال 1000 سنة من جميع أنواع العبادات لا تساوي الأعمال دي كلها مع العمر المديد ده كله. مشهد واحد، حضور موقف واحد من حضر واحد من هؤلاء الصحابة، أصاب الغبار وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، الحديث عن الصحابة يطول، سأكتفي بهذا الحديث الواحد الآن لأرجع إلى كلام أخي عبد الجواد من العراق جزاه الله خيرا. ساق أحاديث صحيحة أخرجها الإمام مسلم والبخاري أيضا كما أخرجها غيرهما من أهل السنة، فيها إشارة إلى فضل الإمام علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما خلف علي بن أبي طالب في المدينة، وتأثر علي بن أبي طالب لما كان خارج للغزوة، تأثر لذلك، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ النبي طيب، وده حق بطيب خاطره نبي عليه السلام، ده أنا حطيتك تقود الأمة في هذه الفترة، تقود المدينة في هذه الفترة وأنا غائب، انت نيب عني في المدينة لأني خارج، الإمام مرتحل ذاهب للغزو، هذا حق وعلي يستحق ذلك ونحن نؤمن بهذا الفضل. أعطاه الراية يوم خيبر وهو من أحق الناس بها أيضا لفضله وكرمه ودينه وعلمه رضي الله عنه، ونحن نؤمن بكل ذلك، ولكن هذا لا يتعارض مع بقية الفضل الثابت للصحابة. فقد جاء فضل لأبي بكر أيضا كثير وعظيم، من ذلك أن الصحابة مع توافرهم وتواجدهم وحضور النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، هم اللي قالوا مش أنا قلت، يقولون كنا والنبي عليه الصلاة والسلام موجود والصحابة متوافرون، نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، أفضل الأمة بعد نبيها، ده الصحابة اللي بيقولوا الكلام ده، مش يعني ذلك نقص أو قدر من تنقص من قدر معاني، له فضل وخير، ولكن لما نيجي في الأفضلية فنقول أبو بكر الأمة قالت أنه أفضل، والأمة هي اللي قدمت أبو بكر على عمر مش على علي بس، لا ده قدموه على عمر وعلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. أبو بكر لما النبي عليه السلام تأتيه امرأة وتقول له يعني وتسأله في مسألة، يقول لها تعالي ارجعي إلي، تقول له إيه لم أجدك، يقول لها ائتي أبا بكر، ده ماذا ينفع وماذا يفيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت فتحات المسجد كثيرة متعددة وأمر أن تغلق هذه الأبواب، قال تسدن كل خوخة في المسجد إلا من؟ إلا خوخة أبا بكر رضي الله تعالى عنه. أليس هذا فيه فضل وإشادة بالصديق رضي الله عنه لما يختص بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يأمر خليفته الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم حي أن يقف هو مكانه في الصلاة ليؤم الناس إماما. لما أم المؤمنين تتدخل وتحاول أن تصل في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما فيش داعي أبو بكر يوقف مكانك، الناس قد تجد في نفوسها عليه، أبو بكر كمان رجل أسيف حزين إذا قرأ القرآن بكى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فنحن نؤمن بهذا الفضل علي ونؤمن بهذا الفضل لأبي بكر، والله لا ننكر فضل علي ولا ننكر الأحاديث التي وردت في فضله، ونحن نقررها ونقول بأنه خليفة راشد زاهد في الجنة، أحد خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام ممن رضي الله عنه وشهد له بالجنة. فنحن نؤمن بهذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمر ثناء عظيما، وكان يدعو ربه أن يعز الله الإسلام برجل كعمر رضي الله تعالى عنه، وقد أعز الله الإسلام فحقا بإيمان الفاروق، هذا الرجل الملهم المحدث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في صحيح مسلم أيضا، كما استدل أخي عبد الجواد بفضل علي بن صحيح مسلم قال لو كان في أمتي محدثون يعني ملهمون لكان ابن الخطاب منهم. عثمان رضي الله عنه في البخاري ومسلم اللي ذكر حديث فضل علي، ذكروا حديث فضل الإمام علي، ذكروا أيضا فضل عثمان وقالوا عنه بأنه رجل نعصم قال فيه رجل تستحي منه الملائكة. نعصم يخبر أن الملائكة لما خلق عظيم من خلق الله يستحون من الخليفة الراشد الزاهد عثمان. وكل هذا لا يتعارض بعضه مع بعض، لا يتعارض هذا بعضه مع بعض. فوالله نحبهم جميعا ونؤمن بالفضل لهم جميعا، وكل لهم ميزات وكل لهم مواقف وكل لهم فضل وكلهم مشهود لهم بالجنة، لأن الله عز وجل رضي عنهم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بذلك. إخواني الكرام، لم ينتهي الحديث حول الصحابة ونحن ما زلنا في الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى سائرون، وبالتالي في الحلقة القادمة إن يسر الله وأعان سنقرأ أيضا بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وإن شاء الله تعالى لانتهاء وقت البرنامج أجيب على ما بقي لدي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأختم الكلام بالصلاة والسلام على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.